بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي كلام على بعض الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، وهي المسألة الأولى من الباب الثاني في كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر، وهي الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. وقبل أن ندخل في المسألة الثانية من مسائل هذا الباب، ننبه على أمر، وهو ما تقدم معنا في الدرس الماضي في حديث أنس إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. الصواب أنه عن أنس ابن مالك الكعبي، الصواب أنه عن أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه. وأنس ابن مالك من الصحابة اثنان، أنس ابن مالك الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي المشهور أحد العشرة أو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث، والثاني هذا أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه، وهو المشهور بهذا الحديث الذي هو بين أيدينا. طيب، قالوا المسألة الثانية مفطرات الصائم، ومعنى هذا ما هي الأشياء التي إذا عملها أو ارتكبها الصائم صار بها مفطرا. وقبل الشروع في الكلام على مفطرات الصائم، ننبه على أمر، وهو أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا ثلاثة لمفطرات الصوم، ذكروا لمفطرات الصوم شروطا ثلاثة. الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث العمد. فالعلم يدل عليه عمومات الأدلة الدالة على أن الأحكام مترتبة على العلم، وأن من فعل شيئا جاهلا به أنه لا يؤاخذ بذلك. ويدل عليه على وجه التفصيل في مسألة الصيام خاصة ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا، وهو أن العلم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه على قسمين، أن العلم على قسمين. القسم الأول العلم بالحكم الشرعي، والقسم الثاني العلم بالحال أي بواقع الحال. ويقابل العلم الجهل، وهو على قسمين كذلك، جهل بالحكم الشرعي وجهل بواقع الحال. أما القسم الأول وهو الجهل بالحكم الشرعي فيدل عليه ما جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، حينما نزل قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية أخذ عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فوضعهما تحت وساده، فجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين، فلما لم يكن يتبين الأبيض منهما من الأسود يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، فتوقف عن الطعام والشراب. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو بياض الفجر من سواد الليل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذره بجهله بالحكم الشرعي، ولم يأمره بالقضاء، ولم يخبره بأنه أفطر، مع أنه أكل وشرب بعد دخول الفجر الصادق، لكنه لما كان جاهلا بالحكم الشرعي أعذر. فهذا فيه دلالة على هذا المعنى، على أن من فعل شيئا من المفطرات لجهله بالحكم الشرعي فيها فإنه لا يؤاخذ بها، كما جاء في حديث علي بن حاتم. وبعض الأشياء قد تحصل ولا يعلمها الناس، إما بسبب بعدهم عن العلم والتعليم، وإما لأمر أو لآخر. وبعض الأمور قد إذا سمعها الإنسان لا يتصورها، يعني الآن إذا سألنا الحاضرين أجمع أو جميعا، قلنا لهم: ما حكم الجماع في نهار شهر رمضان؟ الكل سيقول: حرام، لا يجوز. لكن وجد من الناس من يجهل هذا الحكم، وكما يقال اسمعوها مني. أنا قبل سنوات كنا قائمين على مسجد شرقين في صنعاء، فكنا ندرس بعض أحكام الصيام. بعد الدرس جاءني إنسان فقال: سمعتك في الدرس تقول بأن الجماع في نهار شهر رمضان لا يجوز. هذا أين يا جماعة؟ في صنعاء، لا يجوز. قلنا: نعم لا يجوز، وقد ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والآية واضحة. قال: أنا إلى يوم هذا لا أعلم هذا الحكم، وأجامع في شهر رمضان، فما الحكم في حقي؟ يعني انظر يا جماعة، يقول: إلى يوم هذا ما علمت الحكم إلا اليوم، ما علمت الحكم أنه لا يجوز للصائم في شهر رمضان أن يجامع امرأته في نهار رمضان إلا اليوم، وأنا إلى اليوم أنا على هذه الحال، في نهار رمضان أجامع أهلي كبقية الأيام، ولكن أترك الطعام والشراب وما شابه ذلك. فمثل هذا ما الحكم في حقه؟ ها يا جماعة، هذا جاهل، مع أن بعض الأشياء كما سمعتم قد لا تتصور، لكن إن وجد هذا الحكم، فالحكم بأنه جاهل، يعلم. فهذا أمر، هذا كما سمعتم شرط من شروط المفطرات، أن يكون عالما بالحكم الشرعي. فإن لم يكن عالما بالحكم الشرعي فلا يكون مفطرا بارتكابه لبعض المفطرات. هذا القسم الأول من أقسام الجهل، الجهل بالحكم الشرعي. القسم الثاني من أقسام الجهل الجهل بواقع الحال، هو يعلم الحكم الشرعي، يعلم أن الصائم لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله في نهاية رمضان، لكن حصل له أمر طارئ فأفطر دون أن يشعر. يعني مثال ذلك من السنة، جاء في حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أفطرنا في يوم ذات غيم. قال: فلما انقشع الغيم قالت: ظهر أن الشمس لم تغرب بعد، فأتمينا صياما، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد منه أنهم يعلمون الحكم الشرعي لكن حصل لهم طارئ. ما هو الطارئ؟ جاء غيم شديد، وتعرفون في الزمن الأول ما كانت عندهم ساعات، سيقول بقي نصف ساعة بقي ساعة، ما عندهم ساعات. نظروا إلى الحال فقدروا تقديرا أن الشمس في هذا الوقت تغرب، فأفطروا فإذا بالشمس لم تغرب بعد. فمثل هذا أيضا لا يكون مفطرا من المفطرات. لماذا؟ لأنه جهل الحال التي يجب عليه فيها أن يصوم، جهل أن الشمس ما زالت موجودة حاضرة لم تغرب بعد. إذن الشرط الأول العلم ويقابله الجهل. وكما سمعتم العلم على قسمين، علم بالحكم الشرعي وعلم كذلك بواقع الحال، ويقابله جهل بالحكم الشرعي وجهل كذلك بواقع الحال. القسم أو النوع أو الشرط الثاني من شروط المفطرات، أي من الشروط التي إذا أكل الإنسان أو شرب أو أخذ أو فعل شيئا من المفطرات يكون مفطرا بها، لابد أن يكون كذلك ذاكرا، لابد أن يكون ذاكرا. فإن لم يكن ذاكرا أكل ناسيا، أكل ناسيا. فها هنا عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة تدل على أنه غير مؤاخذ. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ربنا عن عباد المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا دليل عام. ودليل خاص ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن من حصل منه شيء من المفطرات ناسيا، أكل أو شرب أو حصل له شيء من المفطرات ناسيا، هذا كذلك لا يكون مفطرا بل يتم صومه، لما تقدم ذكره من الأدلة العامة والخاصة. الشرط الثالث أن يكون عامدا أي متعمدا للإفطار. فإن لم يكن متعمدا للإفطار بل حصل الإفطار إما من غير عمد، من غير عمد وإما بإكراه. من غير عمد كما ذكر العلماء قالوا إما أن يحصل له من غير عمد، قال كأن تدخل في فيه حشرة، يفتح فاه فتدخل حشرة إلى فيه إلى جوفه أو غبار أو ما شابه ذلك. وكذلك على فتوى بعض أهل العلم في أن البخار والأجرام الخارجة من البخور ونحوها في نهار رمضان أن من تعمد استنشاقها يكون مفطرا، فيخرج من لم يتعمد، من لم يتعمد استنشاقها هذا لا يكون مفطرا لأنه لم يتعمد، لأنه لم يتعمد. كذلك المكره، كذلك المكره، إنسان أكره على الإفطار، أضجع وصب فيه الماء حتى شرب، هذا يتم صومه ولا شيء عليه لأنه لم يفعل ما فعله متعمدا، وإنما فعله ماذا؟ فعله مكرها. والإكراه كما هو معلوم من الأمور التي تبيح للإنسان أن يفعل ما يفعل إذا لم يكن ذلك الأمر عن اطمئنينة قلب ولكن عن إكراه، عن إكراه. فهذه كما سمعتم شروط يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في مفطرات الصوم، أي لا بد أن تتوفر حتى يقال لمن أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات بأنه مفطر. فإذا لم تتوفر أو لم يتوفر شيء منها لا يكون الإنسان بذلك مفطرا. فندخل إلى ما ذكره أو إلى ما ذكر في هذا الكتاب. قالوا المسألة الثانية مفطرات الصائم، قالوا وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره. قال ويفطر الصائم بفعل، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأول الأكل، الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا كما سمعتم دليل، أو هذه المسألة قد تقدمت إشارة إليها، فيكون هذا من قسم الناس، فالناس والذاهل حكمهما سواء، حكمهما سواء. قالوا: ويفسد الصوم بالسعوط، ومعنى السعوط هو دواء يصب في الأنف، دواء يصب في الأنف أي يقطر من الأنف فيدخل إلى الجوف. قالوا: ويفسد الصوم بالسعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. وكما تقدم معنا أن جماعة من العلماء يعللون الحكم في الإفطار أو مسألة الأكل والشرب، بعضهم بكونه أكلا وشربا، وبعضهم بكونه دخل من الفم، وبعضهم يجعل العلة مكونة من علتين: من دخوله من الفم، أو يجعلون للحكم علتين، إما الدخول من الفم وإما الغذاء، أو دخول غذاء من أي جزء من الجسد. فأما الدخول من الفم فيقول: كل ما دخل من الفم سواء كان غذاء أم لا، كل ما دخل من الفم سواء كان غذاء أم لا فإنه يكون مفطرا، إنه يكون ماذا؟ مفطرا، سواء أكل كما قلنا طعاما وشرابا أم لم يكن ذلك من قسم الطعام والشراب، كمن يأخذ سما يشرب سما أو يأكل ترابا أو ما شابه ذلك، هذا يكون مفطرا، يكون مفطرا لأنه دخل من مدخل الأكل والشرب من الفم. ومنهم من يجعل كما سمعتم العلة التغذية، فيجعلون كل غذاء أو ما كان في معنى الغذاء أو قل ما كان في معنى الأكل والشرب إذا دخل إلى الجسد من أي جزء من الجسد وانتفع الجسم به فإنه يكون بذلك مفطرا كالإبر المغذية. وكذلك في الزمن السابق الحقن المغذية، الإبر المغذية التي تتعاطى هذه الأيام عبر الوريد ونحوه. وأما الحقن التي يسميها الفقهاء في كتبهم الحقن المغذية فهي تحاميل تعطى عن طريق الدبر وهي مغذية، فالكل المغذي سواء كان الأول أو الثاني كله يكون مفطرا لأنه إدخال أكل وشرب أو ما كان في حكمها إلى الجسد، إلى الجسد. وما لم يكن من الأكل والشرب ودخل من غير طريق الفم، أي من طريق مثل الإبر، الإبر الغير المغذية، كإبر مثلا لتسكين الألم أو الحمى أو ما شابه ذلك، فهذه لا تكون مفطرة، لا تكون مفطرة. لذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الإبر على قسمين: إبر مغذية، ومعنى الإبر المغذية هي التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب، هذه هي الإبر المغذية وهذا ضابطها، أي يستغني بها الإنسان، الإنسان إذا بقي يتعاطى هذه الإبر التي هي في هذه الأيام قرب يستطيع أن يستغني بها عن الطعام والشراب أيام، أياما بل وأكثر من ذلك. أما الإبر التي لا يستغنى بها عن الطعام وإنما هي إما إبر مسكنة للآلام أو منشطة، لكن ليست طعاما ولا شرابا ولا في معناها. فمثل هذا لا يكون حكمها حكم الطعام والشراب، ولا تكون من المفطرة، ولا تكون من الإبر المفطرة. وقولهم يفسد الصوم بالسعوط، هذا كما سمعتم نوع من الدواء يتعاطى عبر الفم فيدخل إلى الجوف، فهذا حكمه واضح أنه دخل إلى الجوف، ويكون حكمه حكم الطعام والشراب. أيضا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ما كان مشابها لهذا، ولكنه متنازع في أمره، أي يدخل من غير مدخل الفم، لأن الأنف والفم بينهما اشتراك، مدخلهما واحد، الحلق يجتمعان فيه. لكن مثل العينان، مثل العينين أو الأذنين، يعني قطرات العين أو قطرات الأذن، هل تلحق كذلك بقطرات الأنف؟ بعض أهل العلم ألحقها بقطرات الأنف في الحكم، ومنهم من لم يلحقها، وهناك كلام لبعض أهل العلم لعله يكون أقرب، وذلك أنه قال إذا وجدها في حلقه، وجد مذاقها في حلقه أخرجها، ويكون بذلك خرج من الخلاف. وإن لم يجد لها مذاقا في فمه فلا شيء عليه، وهذا المعنى جاء رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولعله حسن، هذا القول قريب وحسن، أن إنسان إذا وجد شيئا من ذلك يخرجه ويبزغ، يعني يخرج يدفل ذلك الذي وجده من مذاق ذلك الدواء، ويتخلص ويخرج من الخلاف بإذن الله جل وعلا. طيب الثاني الجماع. قالوا يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صومه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل كالزنبيل، مثل الزنبيل، وجاء في بعض الروايات أنه يحمل 15 صاعا، فهو زنبيل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. طيب هذه المسألة أو هذا المفطر الثاني وهو الجماع، وهو من المفطرات أيضا بإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله جل وعلا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الشاهد منه أن الله جل وعلا أحل الجماع في ليالي رمضان بعد أن كان محرما في أول الأمر، يعني في أول الأمر كان كان الرجل إذا أفطر فنام بعد إفطاره لا يجوز له أن يأتي أهله، لكن إن أفطر ثم أتى أهله لا بأس بذلك. ثم نسخ هذا الأمر فشرع لأهل الإسلام أن الرجل إذا شاء أن يأتي أهله في ليالي رمضان له ذلك، فالآن باشروهن، قال الله جل وعلا. فشاهد أن الجماع في شهر رمضان محرم بكتاب الله جل وعلا، بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في هذا الحديث في حديث أبي هريرة الملقب عند علماء الحديث والفقهاء بحديث المجامع في شهر رمضان، وكذلك مجمع عليه، نقل غير واحد الإجماع على هذا الحكم، على هذا الحكم. وتحت مسألة المجامع في شهر رمضان مسائل أشار إليها هاهنا المؤلفون إشارة لطيفة، فقالوا: فمن جامع وهو صائم بطل صيامه. هذا الحكم الأول، أن من جامع في شهر رمضان بطل صيامه. قالوا: وعليه التوبة والاستغفار. لماذا؟ لأنه ارتكب محرما بل وكبيرة من الكبائر، وكبيرة من الكبائر بجماعه في شهر رمضان، فيجب عليه التوبة والاستغفار. الثالث قال: وقضاء اليوم الذي جامع فيه. وهذا وقع فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والأحوط هو هذا، الأحوط هو هذا، أي أن يصام يوما مكان ذلك اليوم، لأن في الباب قد ذكرت جملة من الأحاديث لا يسلم شيء منها مما قال. وهل تتقوى بمجموع طرقها أم لا؟ هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد. فمن رأى أنها تتقوى فيجب عليه أن يصوم يوما مكان ذلك اليوم، ومن رأى أنها لا تتقوى بمجموع تلك الطرق يقول بأنه يتوب ولا صوم عليه، أي لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وكما سمعتم الأحوط والأمر ليس بظاهر ولا واضح ومحتمل أن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره. قالوا: وعليه مع القضاء كفارة، وعليه مع القضاء كفارة، كما ذكر وعليه مع القضاء كفارة، قال وهي عتق رقبة إلى آخر ما ذكر. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أيضا لهذا الحكم شروطا، ذكروا لهذا الحكم شروطا، أي لحكم المجامع في شهر رمضان هذه الأشياء التي ذكرت ذكروا لها شروطا، حتى يقال بأن من جامع في نهار رمضان بأنه يفطر، وأنه يتوب إلى الله عز وجل لأنه ارتكب محرما، وأنه عليه القضاء، وأنه يأتي بيوم آخر مكان اليوم. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى شروطا. من هذه الشروط أو أولى هذه الشروط أن يكون ذلك الجماع، أن يكون ذلك الجماع في نهار شهر رمضان، أن يكون ذلك الجماع في نهار شهر رمضان. معنى هذا أن من جامع في صيام واجب لكن في غير شهر رمضان، كصيام نذر أو صيام قضاء في غير رمضان، جامع في صيام واجب لكن في غير شهر رمضان، هل تترتب عليه هذه الأحكام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه كذلك من المعاصرين العلامة العثيمين، أن الحرمة للزمن لا للصوم، أي لحرمة الزمان مع الصوم، لا للصوم فقط، وهذا الأظهر. إذن الشرط الأول أن يكون في نهار شهر رمضان. الشرط الثاني أن لا يكون ممن لا يلزمه الصيام، أن لا يكون ممن لا يلزمه الصيام، بمعنى أن من كان ممن لا يلزمه الصيام أي من أهل الأعذار، إما لعدم توفر شروط الوجوب فيه ليتقدمت إما مجنون وإما صغير ليس ببالغ وإما كذلك المسافر وإما مسافر أو ما شابه ذلك، فهؤلاء إذا جامعوا في نهار رمضان لا تترتب عليهم هذه الأحكام لأنهم ليسوا من أهل الوجوب، أي لا يجب عليهم الصوم، لا يجب عليهم الصوم. وكذلك الشرط الثالث الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا أن يكون الجماع في فرج، أن يكون الجماع في فرج، فإن لم يكن في فرج كذلك لا تترتب عليه الأحكام المذكورة. الشرط الرابع هو الشرط المتقدم ذكره في شروط المفطرات، أن يكون عالما عامدا، أن يكون عالما ذاكرا عامدا، أن يكون عالما وذاكرا وعامدا. إذا توفرت هذه الأمور في ذلك الشخص فإنها تترتب عليه هذه الأحكام الأربعة المذكورة، أنه أفطر ذلك اليوم ووقع في كبيرة وتلزمه الكفارة ويلزمهم القضاء، ويلزمهم القضاء. فإن لم يكن كذلك يكون أمره بحسبه، يكون حكمه وأمره بحسب ذلك الإفطار. كما مثلنا كان يقول رجل، كان يكون رجل مريض، يكون رجل مريضا أفطر لأنه مريض، ومثلا امرأته طهرت من حيضها في منتصف النهار من شهر رمضان، هل له أن يأتي امرأته هو مفطر وهي مفطرة؟ الجواب نعم. هل يلزمه الكفارة؟ لا، لأنه من أهل الأعذار، لأنهما من أهل الأعذار كلاهما، لأنهما من أهل الأعذار كلاهما. طيب، قال وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاص، لورود النص خاصا به. طيب، وهذا الأمر كذلك بمعنى إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا إما بتقبيل أو لمس أو ما شابه ذلك. بعضهم نقل الإجماع، بعضهم نقل الإجماع على أن من حصل له شيء من مقدمات الجماع، تقبيل أو لمس أو ما شابه ذلك، فأنزل متعمدا، فأنزل متعمدا بأنه يفطر بإجماع، وهل تلزمه الكفارة؟ الصحيح أنه لا تلزمه الكفارة لأنه لم يجامع، وإنما فطر لأنه لم يحقق الماهية التي لأجلها أمر الشارع بالصوم، أو لم يحقق حقيقة الصوم وهو ترك الطعام والشراب والشهوة، بل أتى شهوته، بل أتى شهوته وأخرج شهوته. فلأجل هذا قال العلماء، بل كما سمعتم نقل النووي وغيره الإجماع على أنه يكون مفطرا بذلك الفعل، يكون مفطرا بذلك الفعل. وكذلك الاستمناء على قول جماهير العلماء، قالوا أو غير ذلك فسد صوم، أو أي مما كان في معناه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي، يعني في حديث أبي هريرة في الصحيحين في حق الصائم، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. إذن حقيقة الصوم ترك الطعام والشراب وماذا؟ والشهوة. فمن لم يدعها لم يكن صائما حقيقة، لم يكن صائما حقيقة. قالوا أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك. وهذا أيضا كذلك، رجل نام فاحتلم، فهل يفطر بذلك الاحتلام؟ الجواب لا، لأنه لم يكن ذلك الفعل باختياره. ومن شروط المفطرات كما تقدم أن يكون ماذا؟ متعمدا، ذاكرا، عالما، وهذا نائم مرفوع عنه القلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب الأخ يقول هل إطعام المساكين لابد أن يكون في شهر رمضان أو يجوز في غير رمضان؟ أما الكبير الذي لا يطيق الطعام في الصيام أو ممن وقع على زوجته في نهار رمضان. طيب يعني أما الأول إطعام المساكين فالذي جاءت فيه الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك في رمضان، يعني جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما وهو أشهر ما يذكر في هذا الباب أنه قال يطعم عن كل يوم مسكينا، اليوم الذي ما يستطيع أن يصومه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الفقهاء لا بأس أن يجمع في كل 10 أيام أو في كل 5 أيام أو في آخر الشهر، أن يجمع في آخر الشهر 30 مسكينا فيطعمهم مرة واحدة. قالوا يدل على هذا الفعل أثر أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في آخر رمضان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم في يوم واحد، فهذا يدل على أن الإطعام يكون في هذا الشهر، يكون في هذا الشهر. فمن أخره لأمر أو لآخر إلى بعد رمضان له كذلك أن يؤخر، أي إن لم يكن مثلا عنده طعام في ذلك الوقت فأخره إلى شوال، فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس في ذلك. فإذا جاز تأخير الصيام لعدم القدرة في شهر الصيام إلى الشهر الآخر فالظاهر البدل كذلك والله أعلى وأعلم، لكن الأصل أنه يكون في رمضان، الأصل أن الإطعام يكون في رمضان. قالوا أما الكبير الذي لا يطيق الصيام، طيب أما الكبير الذي لا يطيق في الصيام، أنا سأقرأه على الصواب، أما الكبير الذي لا يطيق الصيام أو ممن وقع على زوجته في نهار رمضان، إيش هذا؟ يعني الشاهد أنه كان، لعل السؤال تتم لما قبله، الشاهد أن من كان كبيرا فقد تقدم الكلام، وأما من جامع أهله في نهار رمضان فالكفارة تكون على حسب استطاعته، لأن صيام شهرين متتابعين ما سيكون في رمضان، ما سيكون إلا بعد رمضان. وكذلك الإطعام إن استطاع في الوقت نفسه فالمبادرة إلى أفعال الخير هو الأولى، فإن لم يستطع إلا بعد رمضان فعل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب إلى هنا إن شاء الله.